نرحب بك أيها المستمع العزيز إلى حلقة أخرى من برنامج رسالة النعمة والحق، والآن سنتابع دراستنا بعون الله في الفصل الثاني من الرسالة إلى تيموثاوس. هي جزء من العهد الجديد من الكتاب المقدس، كلام الله الموحى به، كتبها الرسول بولس بوحي إلهي ليعطي تعاليم نافعة لنا جميعا. فقال له في الفصل الثاني: أطلب قبل كل شيء أن تقيموا الطلبات الحارة والصلوات والتضرعات والتشكرات، أي لله، لأجل جميع الناس ولأجل الملوك وأصحاب السلطة. أي نصلي إلى الله بخصوص الملوك والذين لهم سلطة، رؤساء الدولة الذين في منصب، لكي نعيش حياة مطمئنة هادئة كلية التقوى والرصانة. وعلمنا أن الله يريد لجميع الناس أن يخلصوا وأن يقبلوا إلى معرفة الحق بالتمام، وأنه هناك إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس، وهو الإنسان المسيح يسوع الذي بذل نفسه فدية عوضا عن الجميع. في العدد الثامن يقول: فأريد إذن أن يصلي الرجال في كل مكان رافعين أيادي طاهرة، وهم لا يضمرون أي حقد أو شكوك. إذن من المهم في الصلاة هو أن نكون سالكين سلوكا مرضيا أمام الله. البعض يسألون: كيف تتجهزون للصلاة؟ ما هي شروط الصلاة في المسيحية؟ هل هناك اغتسالات لابد منها قبل الصلاة؟ النظافة الجسدية نافعة في حد ذاتها، ولكن لا علاقة لها من الناحية الروحية، لا أهمية لها من الناحية الروحية. فقد يكون الإنسان نظيفا جدا، يستحم مرتين في اليوم ويتعطر بكل العطور، ولكن قلبه نجس. النظافة المطلوبة للصلاة هي التي يلخصها هنا بهذه الكلمات: رافعين أيادي طاهرة، أي أيادي لا ترتكب الشر. فإذا كنت أكذب وأغش وأفكر أفكار نجسة حين أقترب إلى الله في الصلاة، أنا إنسان ملوث. على الإنسان أن يتنظف، يتطهر من هذه الأشياء. يقول الرسول بولس للمؤمنين في كورنثوس: لنطهر ذواتنا من كل دنس الجسد والروح. المقصود بهذا دنس الجسد، أي الأعمال التي نعملها. ذات مرة كان رجال الدين اليهود يجادلون المسيح في هذه الأمور، ويتكلمون عن شروط الاغتسال قبل تناول الطعام وأشياء أخرى. فقال لهم المسيح: إن هذه الأشياء لا تنجس الإنسان، إنما ما ينجس الإنسان هو ما يخرج من فمه، لا ما يدخل فمه. ما يخرج من فمه لأنه يصدر من القلب، لأنه من فضلة القلب يتكلم الفم، ومن القلب تصدر أفكار شريرة، زنا، نجاسة، حقد، كراهية. قال المسيح: هذه هي الأشياء التي تنجس الإنسان. لذلك يقول الرسول بولس أن يصلي الرجال في كل مكان رافعين أيادي طاهرة، وهم لا يضمرون أي حقد أو شكوك. إذا كان في قلب حقد أو كراهية نحو شخص، فإن الله لا يستجيب صلاتي. يجب أن أغفر للناس أخطاءهم نحوي. لما علم المسيح تلاميذه أن يصلوا، وقال لهم، أعطاهم صلاة مثالية، وقال لهم أن يقولوا فيها لله: اغفر لنا ذنوبنا، لأننا نحن أيضا نغفر للمذنبين إلينا. وقال لهم: إن كنتم لا تغفرون للآخرين لن يغفر لكم الله. إذن حين نصلي هناك أولا الواجب الأساسي: السلوك الطاهر، رافعين أيادي طاهرة. ثانيا: شعورنا من نحو الآخرين، تعاملنا مع الآخرين بدون حقد أو شكوك أي سوء ظن. أما من جهة النساء فيقول أنه يجب على النساء أيضا أن تظهر بمظهر لائق، بلباس محتشم، ملابس الحشمة، لا يتزين بالبهرجة بل متزينات بالحياء والرزانة. لا بكثرة الذهب أو الجدائل في الشعر أو اللآلئ أو الملابس الغالية الثمن. نعم، يجب على المرأة أن تلبس ملابس، لكن يجب أن تكون ملابس محتشمة، ولا تتزين بالأمور الخارجية، وإنما تكون زينتها هي حياة التقوى بما يليق بنساء يعترفن علنا بأنهن يعيشن في تقوى الله بالأعمال الصالحة. فالتقوى والأعمال الصالحة هي أحسن زينة للمرأة. الرسول بطرس أيضا تكلم عن هذا الأمر في رسالته الأولى وفي الفصل الثالث، حين قال للنساء أن يكن خاضعات لرجالهن، وأنه بسلوكهن الحسن يربحن الرجال ليعرفن الله معرفة حقيقية، ملاحظين سيرتكن الطاهرة بخوف. وقال: ولا تكن زينتكن الزينة الخارجية من ضفضف الشعر والتحلي بالذهب ولبس الثياب. هذا لا يعني أنهن لا ينظمن شعرهن، وإنما تكون الزينة الحقيقية هي إنسان القلب الخفي، أي الداخل، الروح الوديع الهادئ الذي هو قدام الله كثير الثمن. إذن من الشروط الأساسية للصلاة هي حياة التقوى. عندئذ إذ نصلي يستمع الله لصلاتنا. قال داود النبي: إن راعيت إثما في قلبي لا يستجيب لي الرب، أي إذا كنت أتمسك بخطيئة في حياتي فإن الله لن يستمع لصلاتي. إذن الزينة الحسنة هي تقوى الله والأعمال الصالحة. ولا يسمح هو للمرأة أن تعلم. للأسف الشديد كثيرون الآن في أوساط مسيحية يتجاهلون هذا الأمر. إن خطة الله هي أن المرأة تتعلم بالسكوت في كل خضوع. في اجتماعات المؤمنين المرأة تسمع تصغي، ولكن لا تقود الدراسة. يمكنها أن تقود دراسة مع النساء أو مع الأطفال، ولكن في اجتماعات المؤمنين حين يجتمعون للصلاة والوعظ ودراسة الكتاب المقدس على المرأة أن تتعلم بسكوت في كل خضوع. قال: لست آذن للمرأة أن تعلم ولا تتسلط على الرجل، بل تكون في سكوت. هذه هي الخطة الإلهية، والمؤمن المطيع يتبع هذه التعاليم. قال: لست آذن للمرأة أن تعلم ولا تتسلط على الرجل، بل تكون في سكوت. ثم يعلمنا أنه منذ بدء الخليقة جعل الله فارق بين المرأة والرجل. أولا آدم جبل، أي خلق أولا، ثم خلقت حواء بعد ذلك. ثانيا أن المرأة أغويت لما جاء الشيطان ليغري الإنسان، ذهب أولا إلى حواء، إلى المرأة، ووقعت في التعدي لأنها أغويت. ولذلك لا يريد الله أن تأخذ المرأة مكان القيادة. لما سقطت المرأة في هذه الخطيئة وسقط رجلها بعد ذلك معها، قال لها الله أنها ستقاسي من الوجع في الولادة. هذا الألم في الولادة هو نتيجة السقوط في الخطيئة، ولكن يقول أنها إذا كانت تثبت في الإيمان والمحبة والقداسة والتعقل فلها أن لا تخاف، أن تثق في أن الله سيكون معها حتى في آلام الولادة. الدرس الأساسي لنا في هذا الفصل الثاني هو أولاً أن نهتم بالصلاة، أن تقام طلبات وصلوات وابتهالات وتشكرات لأجل جميع الناس. حياة المؤمن يجب أن تكون حياة صلاة. والكتاب المقدس يعلمنا أنه ليست هناك مواعيد معينة للصلاة. يقول هنا أن الرجال يصلون ويعملون هذه الأمور في أي وقت. يقول في الآية الثامنة: أريد أن يصلي الرجال في كل مكان رافعين أيادي طاهرة، أينما يصلون، سواء كان في البيت أو في اجتماع مع المؤمنين أو في الاجتماعات الرسمية التي نسميها الكنيسة. في كل هذا الرجال يصلون رافعين أيادي طاهرة. هذا الفصل يعطينا درسا مهما عن موضوع الصلاة. كما أنه في المسيحية ليس هناك اتجاه معين للصلاة، لأن الله يرى في كل الاتجاهات، والمؤمن الحقيقي الذي قبل المسيح يرفع صلاته نحو الله في السماء، والله يسمع صلاته، يستجيب له. أكد لنا المسيح أننا مهما طلبنا باسم المسيح فإن الله يعطينا هذا. قال المسيح أيضا: مهما سألتم من الآب باسمي فذلك أنا أفعله. هو يعطينا ما نحتاج إليه وأكثر. ولكن القول صلاة باسمي تعني أن تكون الصلاة مناسبة وموافقة تماما، متفقة تماما مع إرادة المسيح. فمثلا إذا صلى شخص أن يهلك الله عدوا له، هذه ليست صلاة، هذه كراهية. ولكن إذا كان يطلب من الله أن يساعده ليسامح من أساء إليه، يمكنه أن يطلب هذا باسم المسيح وتستجاب صلاته. كما أنه ليست هناك عبارات معينة على المؤمن أن يرددها في الصلاة، ليست مسألة حفظ عبارات آيات من الكتاب المقدس. الصلاة هي صلة مع الله، هي أن نخاطبه بإيمان وبمحبة وبتقوى، باحترام وإجلال، وبثقة كاملة في أنه يستطيع أن يعمل أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر. صديقي المستمع، إن كان عندك سؤال بخصوص موضوع الصلاة اكتب لنا، لأنه يسرنا أن نشرحها لك أكثر. نحن تكلمنا عنها في مرات سابقة، ولكن إذا كانت عندك أسئلة أرجوك أن لا تتردد في الكتابة لنا. هذا الفصل يعلمنا المواظبة على الصلاة، والصلاة ليس فقط من أجل احتياجاتنا الذاتية، ولكن من أجل الآخرين أيضا. يمكنك أن تصلي من أجل أفراد عائلتك، يمكنك أن تصلي من أجل شخص عزيز عليك أصبح مريضا، يمكنك أن تصلي من أجل احتياجاتك المادية. ولكن أهم ما يجب أن تصلي من أجله هو أن يساعدك الله لتحيا حياة التقوى وتعمل إرادته. سنعطيك العنوان بعد لحظات قليلة، لذلك أرجوك أن تكون مستعدا بورقة وقلم. إذا كتبت لنا أرجوك أن تكتب عنوانك داخل الرسالة بخط واضح وكبير لكي لا يضيع ما نرسله لك. كما يسرنا أيها المستمع الكريم أن تكون معنا في المرة القادمة، إذ نواصل دراسة هذه الرسالة الجليلة ونقدم لك بإذن الله حلقة أخرى من برنامج رسالة النعمة والحق.